الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من المفهم شرح صحيح الإمام مسلم. ولا يزال حديثنا موصولا مع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد تحدثنا في آخر حديث لنا حول الإمام مسلم عن مذهبه الفقهي، وبينا أن الرجل كان كعامة المصنفين من أهل الحديث الأوائل، كان على مذهب أهل الحديث. وهذا المذهب، وهو نمط الاستدلال العام الذي يسير عليه مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو عبيد وهذه الطائفة من أهل العلم الأوائل، فكان اجتهاد مسلم موافقا لاجتهاد هؤلاء، وأقرب ما يكون إلى أحمد والشافعي وهذه الطبقة من فقهاء أهل الحديث، ولكنه لم يكن على مذهب معين من المذاهب المشتهرة التي صارت بعد هذا في الأوقات المتأخرة هي المذاهب التي يتمذهب بها عامة المسلمين في أنحاء الأرض. وذكرنا كذلك حرص كثير من مصنفي هذه من مصنف الطبقات في هذه المذاهب على ضم الإمام مسلم إليهم، ولكنه في الحقيقة ليس متبعا بالمعنى الاصطلاحي لمذهب من المذاهب. سأتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة عن علاقة الإمام مسلم بأشهر شيوخه، لأن له هذا الكلام له علاقة بصحيحه يعني. فأشهر شيوخ مسلم على الإطلاق والذي ينسب إليه الإمام الكبير العلم الحجة جبل الدنيا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، والذي يعني اشتهر الإمام مسلم واقترن اسمه دائما باسمه، فدائما ما يذكر البخاري ومسلم، حتى صار هناك اصطلاح الشيخان وهما البخاري ومسلم. وعلاقة الإمام مسلم بالبخاري مع كونها كانت في أواخر أيام مسلم، في أواخر أيام البخاري، يعني الإمام مسلم الوقت الذي التقى فيه بالبخاري ولزمه الملازمة الطويلة كان في أواخر حياة البخاري، عندما دخل البخاري نيسابور سنة 250، يعني قبل وفاته بقليل، قبل وفاته بست سنين أو قريب من ذلك يعني. لازمه الإمام مسلم ملازمة تامة، وحتى عرف به، وترك من أجله كل شيوخه، يعني كان أكثر وقت معه، حتى غطت تلمذته للبخاري على تلمذته لمن سواه. فكان هذا في آخر أيام الإمام البخاري، وكان بعد ما صنف الإمام مسلم الصحيح، وهذا سيفسر لنا سبب عدم رواية الإمام مسلم في صحيح عن البخاري، إنه كان صنفه بالفعل خلاص قبل أن يلتقي به اللقية الطويلة. قد يكون التقى به قديما عندما دخل البخاري أو عندما رحل مسلم إلى هنا أو هناك، لكن الملازمة المعروفة الشهيرة إنما كانت في بعد سنة 250. الإمام البخاري كان رجلا نسيج وحده وفريد دهره، كان عجبا من العجب كما كان يسميه بعض شيوخه، هو ابن صاعد كان يقول عنه الكبش النطاح الذي لا يستطيع أحد أن يصمد أمامه في منازلة ولا في مصارعة علمية يعني. ومسلم نفسه وعلم هذا مسلم، لا سيما عندما يقارن بشيخ مسلم القديم محمد بن يحيى الذهلي وهو أكبر من البخاري، فيروي بعض من صنف في تواريخ الرواة أن محمد بن إسماعيل البخاري كان مع محمد الذهلي شيخ مسلم القديم والذي تخرج عليه مسلم في الأول. قالوا كانوا يسيرون في جنازة أبي سعيد، ومحمد بن يحيى يسأل البخاري عن ألقاب الرواة وكناهم وأسمائهم، والبخاري يمر فيه كالسهم ما بيقفش. الإمام يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي وهو أكبر من البخاري بل في رتبة شيوخه، يسأله عن الأسماء والكنى والألقاب والوفيات وما يتعلق بالرواة، والبخاري كالسهم لا يتلعثم كأنه كان يعيش مع هؤلاء. وطبيعي يدرك هذا الفرق أمثال الإمام مسلم ممن له عناية بالصنعة، فهو الوحيد الذي يعرف يميز بين أقدار أهل العلم في صنعة ما، متخصص في هذه الصنعة وعالم بهذا النمط من العلم. لكن لا يمكن أن يأتي عامي فيقارن بين العلماء ويقول هذا أحسن من ذاك ولا أعلم منه، هذا عبث، إنه لا يملك الأدوات التي يمكنه التقييم من خلالها. زي واحد عامي لا علاقة له بالعلم أصلا أو بالتخصص هذا على الأقل، يقول فلان هذا العالم في هذا العلم أعلم من فلان العالم في هذا العلم أيضا، طب هو كيف حكم عليهم؟ بأي أداة؟ وهو ليس يملك الأدوات، ما عندوش لا أداة ولا عنده حاجة يحكم بها، بيقيس بإيه يعني؟ بالبركة كده بالشبر مثلا؟ هذا الذي يحدث للأسف في هذا الزمان، حتى قفز على هذا الحائط المنيع وعلى هذا السور العظيم كثير من العامة، وصاروا يطعنون في هذا وفي ذاك لا لشيء إلا لمخالفة أهوائهم أو ما يريدون أن يسمعونه من هذا أو من ذاك، وهذا يعني من علامات آخر الزمان. فالإمام البخاري كان رجلا قال من رآه ما رأى مثل نفسه، شيخه علي بن المديني، وقد تخرج البخاري على يد علي والذي خرجه في علم العلل وهو أدق وأغمض علوم الحديث. كان البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني، فكان علي يقول لا تصدقون، عايز يقول يعني كده كما يقول النهاردة العوام ده بكاش بكاش بس بجملني يعني، والله ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، يقول أنا شيخه وما رأيت مثله، بل هو أيضا البخاري هذا يجاملني، لكن هو في الحقيقة ما رأى مثل نفسه، ما فيش منه، ما عادش منه ده خلاص. فبدأت علاقة الإمام مسلم، طبعا الحديث عن البخاري حديث يطول جدا 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 لا يعني تكفيه حلقات. بدأت علاقة الإمام مسلم بالبخاري كما قلنا بعد العلاقة الوطيدة التي بها عرف مسلم وصار يعني مشهورا جدا بالبخاري وبعلاقته به بعد 250. قال ابن حجر ومن الكبار الآخذين عن البخاري من الحفاظ وسرد جماعة منهم مسلم بن الحجاج، ذكرهم في مسرد تلاميذه يعني. وقال أيضا إن مسلما كان يتعلم من البخاري ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك الفن والحديث يعني في عصره. وقال ابن الصلاح ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في كثير من شيوخه. ومسلم كان واسع الرواية أيضا، مسلم قبل ما يلتقي بالبخاري سمع كثيرا وحصل كثيرا وشارك البخاري في كثير من شيوخه، ولعل هذا هو السبب الثاني الذي يجعل مسلم لا يروي عن البخاري في الصحيح، إن هو عمد هذه الأحاديث حصلها عن شيوخ البخاري وشارك البخاري فيها. يعني البخاري يروي عن قتيبة ومسلم يروي عن قتيبة، فما الداعي إن مسلم يقول حدثني البخاري عن قتيبة وينزل ليه؟ ليس هذا بمستحب بل ليس هذا بمطلوب، على خلاف الأصل، فالأصل عندهم العلو، فقد يعلو بضعيف. يعني بعض روايات الضعفاء في المتابعات والشواهد عند مسلم إنما دفعه إليها أنه عايز يعلو الحديث هذا عنده بعلو من رواية ضعيف، وهو معروف عند الثقات بس بطريق أنزل منه. هو نفسه مسلم يروي مرة نازلا بإسناد أطول يعني، ومرة يجيبه عالي بإسناد أقل، تجد العالي هذا اللي هو إسناده أقل شيخ مسلم فيه متكلف فيه كلام، والعالي شيخه فيه ثقة ثبت، فجايب ليه الإسناد اللي فيه ضعيف ده يا مولانا؟ عشان العلو، والحديث كده كده موجود عندنا هو صحيح ثابت من روايات الثقات بنزول، فمش كان طبيعي ان هو ينزل ليه؟ ما هو عنده من روايه الثقات عالي، مفيش داعي. فمسلم روى عن كثير من شيوخ البخاري شاركه فيهم ومع ذلك تتلمذ له، وده يدلك على الاخلاص في الطلب، النهاردة تجد بعض الناس يستنكف عن مثل هذا، هو له فائدة عند ذلك الشيخ أو يستفيد منه، لكن يستنكف أن ينسب إليه، أو يستنكف أن هو يسمع أو يحضر أو يسائله ويشمخ بأنفه. ومثل هذا لا يتعلم. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. لا يمكن أن يقر الماء في رؤوس الجبال. لما تأتي السيول وتهطل السماء بالأمطار، المطر يجتمع في رأس الجبل، أبدا ترى رأس الجبل ليس عليه شيء، لا ينبت فيه شيء ولا يرسو عليه ماء، إنما ترى الماء كله في الوهاد والوديان، الأماكن التي هي القيعان النوازل يعني. فكذلك العلم حرب للفتى المتعالي، اللي شايف نفسه وحاسس أنه مش محتاج حد، والناس دي كلها مش فاهمة حاجة، هو اللي بيفهم وهو ما يتعلمش حاجة خالص، بس هو كده بالإيه، زي ما يقولوا كده بالإيه، بالحكم يعني، حكما لسه ما بقاش بالقوة، بالحكم كده يعني هو كده إن شاء الله يجي منه يعني، لكن هو لسه ما جاش منه حاجة، ويجرح في هذا ويطعن في ذلك، كما نرى في هذا العجب، في هذا الزمان الذي يتجرى فيه الطلاب بل العوام على مشايخ العلم، تراهم يقطعونهم إربا وهم لم يحصلوا شيئا بعد. ما لما تتعلم تعمل إيه؟ أنت لسه على البر، لسه ما نزلتش البحر ومش عاجبك حد، ما كيف إذا نزلت وما أنت بنازل؟ أنت مش هتنزل أصلا، الذي يسلك هذا المنزل ما بنزلش، لأنه واقف بره، من ده أسهل، شتايم والتجريح والسب واللعن وكده والتخوين أسهل شيء على المرء، في أسهل من كده؟ أنا أقعد أوزع تهم وأنا قاعد بلا تحقق ولا حاجة خالص، ده أسهل حاجة. إنما الصعب التثبت، وأصعب منه التحري والتدقيق والتحرير، ده أصعب بمراحل، ولهذا لا يقدم عليه أحد إلا أهل الحق وأهل الإخلاص. انت عايز مجهود وعايز تعب وعايز ادوات. طب واحد ما عندوش ادوات وما عندوش حاجه خالص، يبقى يقول اي حاجه وخلاص، يقول كلام، والكلام بفلوس، يقول لك الكلام بفلوس، الكلام مش بفلوس صحيح، لكن الكلام قد يكون بنار، يعني هو ما يكونش بفلوس فعلا، مش مكلف، اللي عايز يقول يقول بس. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او على وجوههم الا حصائد ألسنتهم؟ الم يقل النبي هذا لمعاذ؟ قال له معاذ: او ان لمؤاخذون بما تكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك امك، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلام دوت، فأمسك لسانك ولا يضرك، لا يضرك إن كان هذا مجروحا بجرح أو ساقط أو كذا، أنت غير مكلف بالحكم على الناس أصلا، أنت مكلف بنفسك، وأن تحكمها وأن تضبطها وأن تقيمها على الحق، ولست مكلفا بالحكم على الخلق، لست من ذلك بسبيل. فانجو سعد فقد هلك سعيد. فالإمام مسلم مع كونه يشارك البخاري في كثير من شيوخه، بيروع نفس المشايخ في أوقات كثيرة جدا، ومع هذا لم يستنكف ولم يأنف إن هو يتتلمذ له، ويترك من أجله شيخه الكبير محمد بن يحيى الذهلي، ويلازم البخاري كما سيأتي الآن ما جرى بعد وقوع المحنة والإشكال هناك في نيسابور مع البخاري، لأنه أدرك أن منفعته وأن مصلحته في العلم والشرع مع هذا أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، لا لك، لا عليك بما يقول الناس ولا بما يقول هذا، لن يقف أحد معك أمام الله عز وجل، ولن يحول أحد بينك وبين الله عز وجل، فلا تعبأ، وافعل ما تراه الحق، واستعن بالله ولا تعجز. والإمام الإمام مسلم روى عن الإمام البخاري كثيرا، لكنه لم يروى عنه في الصحيح، روى عنه خارج الصحيح، روى عنه خارج الصحيح، لكن في الصحيح أخطأ من ظن أنه روى عنه في الصحيح. الإمام السيوطي رحمه الله وقع له وهم في كتاب تدريب الراوي، حيث ذكر أن الإمام مسلم روى عن البخاري في الصحيح، وهذا لا يصح، هذا من الوهم الذي وقع للإمام مسلم، وجل من لا يشهم. والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم، وعليه أهل النقد قطبة وأهل العلم بالرجال والرواية، أن مسلما لم يروى عن البخاري ولا مرة في صحيح، ما رواش عنه إطلاقا ولا مرة في صحيح، لكن كما قلنا وقع هذا الخطأ للإمام مسلم، الإمام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، فذكر قال: وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا، يقص عن البخاري، وهذا لا يصح، هذا خطأ لا ريب فيه. فقد اتفق أهل العلم على أن مسلما لم يروي عن شيخه البخاري في صحيحه ولا حديث، وهنقول ليه بعد شوي. نعم، طبعا كما قلت الإمام مسلم مع كونه يلتقي مع البخاري في كثير من شيوخه، لكنه كان كثير الثناء على البخاري، وأكيد هو شاف ورأى ما يدفعه لهذا الثناء في القصة المشهورة جدا اللي حكاها أحمد بن حمدون القصار. قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عيني بسرة وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. بس راسه قالوا سيبنا بوس رجليك كمان. وطبعا لا شك ان هذه العبارات لم تقع لمسلم مع غير البخاري، الكلام ده كلام كبير قوي، ومسلم اصلا يناهز البخاري، السن بينهم مش كبير، يعني ما بين البخاري ومسلم سنوات يسيره، يعني طبقه قريبه جدا، ليس مثلا من كبار الشيوخ ولا القدامى اصحابه ولا كلام من ده خالص، ده الفرق بينهم 10 سنين ولا حاجه، الفرق بينهم 10 سنين، يعني مش المساحة الضخمة اللي ممكن يتصورها متصور ما تقول شيخ وأستاذ، ده هم في الغالب أقرب ما يكونون للأقران، يعني طبقة متقاربة جدا 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 يعني. ومع ذلك يقول له هذا الكلام، يقول له بعد أن يقبل بين عينيه: دعني أقبر رجليك يا أستاذ الأستاذين وطيب الحديث في علله، والكلام الكبير دوت. لا شك أن الذي دفعه لهذا ما رآه من شدة علم هذا الرجل وسعة محفوظه ودقته وتحريه وتفننه وتقدمه في هذا الشأن على من رآه، وقد رأى مسلم الكبار، مسلم رأى أحمد ورأى زرعة ورأى أبا حاتم ورأى هؤلاء العلية ورأى الذهلي ورأى جماعات من كبار العلماء من شيوخ البخاري، فلا شك أنه عندما يقول هذا البخاري فإنما قاله عن علم وعن روية وعن بصر وعن نظر، ولم يقوله هكذا مجاملة، فما كان عند هؤلاء القوم في مثل هذا مجاملات. نعم، قال الحافظ أحمد بن حمدون: رأيت البخاري في جنازة عثمان بن أبي سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه مثل السهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد لتمكنه الشديد في هذا الباب. والبخاري هو أول ما صنف في التواريخ، أول ما صنف تواريخ الرواة البخاري، هذا لم يسبق إليه أحد، وصنف تاريخه الكبير وهو ابن 18 سنة، 18 سنة وعن 15 سنة لسه صغير يعني في مقتبل حياته، وألف تاريخ البخاري الكبير الذي فيه أكثر من 12,000 ترجمة للراوي، وكتبه كمان باختصار، ده مختصر جدا، قال: ما فيه من راوي إلا وعندي قصة حياته كلها، أعرف عنه كل شيء تقريبا، كثير من أخباره وأموره وسيرته، ولكني كتبته مختصرا حتى لا يمل الناس، بس الناس تبقى تقراه، مطبوع الآن في 11 مجلد ولا حاجة، ولا تسعة مجلدات تقريبا، 9 مجلدات كتبه وهو ابن 18 سنة، وقال كتبته مختصرا، وحمله شيخه، حمل هذا الكتاب شيخ البخاري إسحاق بن راهوية، وذهب به إلى أمير بخارى وقال: أيها الأمير، ألا أريك سحرا؟ تحب تشوف سحر؟ قال: الوريني. فقال: هذا كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري. فنظر فيه الرجل ثم لم يفهم شيئا، وقال: ما فهمت شيئا، مش عارف أفهم إيه الموضوع يعني. فقال: مش أنت بس يعني، كذلك كل الناس، ما فيش حد فاهم برضو حاجة، الموضوع كبير قوي. وهذا الكتاب إلى الآن لا يزال مغلق، فيه من العلم من صنوف العلم ما لم يتنبه له كثير من الخلق، الناس فاكرين كتاب رواه بس، هو كتاب رواه فعلا وتواريخ، لكنه محشو بالعلل، ده محشي علل، فيه في عامة تراجمه إشارات دقيقة جدا إلى مسائل من العلل العالية وترجيحات وتصويبات وتصحيحات قد لا يعني ينتبه لها كثير من الطلبة، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى نظر خاص في هذا، إشارات عجيبة جدا في تعليل الأحاديث، وهذا كتبه على طريقة الاختصار الشديد يعني. فالإمام مسلم رأى هذا العلم الشاسع وهذا التمكن الفريد فرفعه هذا إلى ملازمته الملازمة التامة. والقصة الشهيرة اللي قال له في هذا الكلام في حديث كفارة المجلس، لما جاءه الإمام مسلم وقال، ذكر له الحديث، حديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فلما سمع البخاري هذا الحديث المسلم يقول له: هل رأيت في الدنيا أحسن من هذا؟ سند شكله حلو قوي، موسى بن عقبة إمام ثقة ثبت، وسهيل كذلك، وأبوه أبو هريرة صحابي جليل جاز القنطرة، فحديثه شكله زي الفل، حاجة جميلة قوي وحاجة مش مألوفة، لأن موسى بن عقبة مش مشكور بالرواية عن سليمان بن صالح. فالإمام البخاري قال له والله كلام جميل، هذا حديث حسن، ما فيش أحسن من كده في الدنيا لو كان صحيحا، أو قال إلا أنه معلول، أو قال يعني ما مؤداه لو كان يصح، بس لو كان بس حلو يكمل. يقول مسلم: فقف شعر رأسي، شعر رأسي وقف، وقلت له أوليس بصحيح، هو ده في مشكلة؟ فتخيل ما يمر هذا على مسلم، مسلم نفسه لا يجوز عليه هذا الحديث ولا يدرك علته. فالبخاري يقول له في مشاكل، فيلح عليه مسلم ويكاد يبكي، فألح عليه وكاد يبكي وقال: بالله حدثني شتك الله إلا حدثتني بعلتي، إيه المشكلة اللي فيه؟ فقال له البخاري: وهل يعلم لموسى سماع من سهيل؟ يعني عايز أقول له أن الحديث فيه مشكلة، إنما هذا حديث وهيب بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله، هذا من كلام عون بن عبد الله وليس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده إشارة طبعا لما بقى العلماء نظروا في كلام البخاري وإشارته تلك، دركوا إن ما مغزى ما يريد البخاري أن البخاري أن يقوله. فالبخاري عايز يقول له إن موسى بن عقبة الثقة الثابت هذا كأنه لم يروى عن سهيل بن أبي صالح شيئا، لا يعرف له سماع من سهيل بن أبي صالح، وإن كان يبقى الحديث ده بس، يبقى الحديث ده فقط يعني. وكمان سهيل بن أبي صالح لما كبر يرى له حادث تغير عليه حفظه، فصار حفظه ضعيفا يعني بعض الشيء، فصار ربما يقع له الغلط. فكان موسى بن عقبة لما راح يسمع من سهيل بن أبي صالح، وكان سهيل ساعتها في ايه ما كانش مركز يعني، او كان قد ادركته هذا التخليط او هذا التغير يعني، حدثه على الجاده. سهيل بيروي كثيرا عن ابيه عن ابي هريره، فكانه قال عن ابي عن ابي هريره وذكر الحديث، لكن الصواب الذي رواه الاثبات من اصحاب سهيل بن ابي صالح الملازمين له ان سهيل في هذا الحديث لا يرويه عن ابيه عن ابي هريره، انما يرويه عن عون بن عبد الله بس ويقف. وهذا ما رواه عن سهيل وهيب بن خالد من أثبت أصحاب سهيل وأكثرهم له ملازمة. فهذه علة خفية وعلة دقيقة جدا. فلما سمع هذا مسلم قام وراد أن يقبر رجل البخاري، قال سيدنا بسرق ليك إيه الكلام الكبير دوت. فمثل هذا العلم، مثل هذا العلم يقوم على الحفظ والإدراك والمعرفة الواسعة، ليس إلا مش محتاج أكثر من كده، ما ينفعش تكلم في حد من المعاصرين الآن ولا من سبقهم. علم العلل وإدراك مثل هذه الأمور يحتاج إلى حافظ، هذا بابه الحفظ والمعرفة لا غير، وكثرة المذاكرة. وهذا كلام قد انتهى خلاص، ما عادش موجود منه دلوقتي إلا بس مراعاة أحوال العلماء والنظر في تعليلاتهم ومحاولة فهمها. وإذا تعارض تعليلات لأئمة بوحنا نشتغل بس على هذا الكلام، لكن إن واحد يعرف الكلام ده الآن لوحده كده من أين؟ من أين؟ لا في العلم ولا في النفير، ما في حد عنده مستهد العلم الآن. ولهذا لا يجوز، لا يجوز عندما يقول البخاري مثل هذا الكلام ويوفق عليه النقاد أن يأتي أحد فيقول له لا إزاي موسى ثقة وسهيل ثقة، يعني إيه ما هو البخاري ما هو عارف الكلام ده قبل أن يولد أبو أبيك، خذ ذلك. فإيه يعني إيه الجديد، أنت جبت إيه جديد دلوقتي؟ يعني بعض الطلبة بيغلبهم طبعا التعلق بظواهر الأمور وعدم الفهم الدقيق لمسائل المصطلح، وفكرها مسألة حسابية، راوي ثقة راوي ثقة راوي ثقة يبقى في الآخر حديث صحيح إطلاقا، الأمر ليس على هذا أبدا، وإلا ما كانش حد غلب وكانت المسائل بقت ما كانش بقى الموضوع ما محتاج الشغل ده كله، ما كانش البخاري عايز يبص لجنين المسلم عايز يبص لجنين البخاري، لا الامر مبني على الحفظ والادراك ومعرفه هؤلاء التلاميذ ايهم اوثق في هذا الشيخ، وهذا الشيخ شيوخه هو اوثق في من اداء يعني هو اضبط الحديث من اكثر من من، وكم روى عن هذا وكم سمع من هذا وكم روى عن هذا ولم يسمع، يعني موضوع في غايه الصعوبه وغايه الحاجه للتحرير والنظر فليس من السهولة بمكان. فلما يجي حافظ ثابت ثقة إمام ناقد زي البخاري أو ابن المديني أو أحمد بن حنبل أو مسلم أو أحد هؤلاء العلية الكبار ويقول في حديث باطل ويطلق هكذا أو في إسناد هذا لا يصح، وما يجيش واحد بعديه يقول له لا، ما يجيش النهارده واحد معصر يقول له إزاي لا بل هو صحيح وأنت مش واخد بالك بس يا مولانا، لا هذا كلام هزل، هذا من الهزل الذي ابتلينا به في آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسلم لهم في هذا يعني. طيب الآن احنا يعني هذه العلاقة الوطيدة بين البخاري ومسلم، ومع هذا البخاري مسلم لم يروى عن البخاري في صحيحه ولا مرة، مع انه روى عن من هو دون البخاري في القدر، فلما ايه اللي جرى يعني؟ البعض بيرجع السبب في عدم رواية البخاري عن مسلم في صحيحه، مسلم عن البخاري في صحيحه ولا حديثا، بيرجع ذلك الى ما وقع بين البخاري وبين شيخ مسلم الآخر محمد بن يحيى الزهري، وقع بينهم مشكلة ومحنة وفتنة كده في نيسابور لما راح البخاري نيسابور، هنقولها دلوقتي. لكن كأن والله أعلم الأمر ليس كذلك، لا علاقة له بهذا. وإلا فإن الإمام مسلم بعدما لزم البخاري هذه الملازمة، لما لزمه كان قد انتهى من صحيحة، مسلم كان خلص الصحيح قبل كده بسنين، فخلاص الكتاب تم، فيروا عنه فين، خلصنا الكتاب، هو صنفه قبل أن يلازم البخاري ملازمة طويلة. وحتى لو كان البخاري زعيتها معاه، فهو في عامة ما يرويه في هذا الصحيح يرويه عن شيوخ البخاري مما أدركهم هو، فما الداعي أن هو يروي عن البخاري عند إذن بنزول؟ لا داعي لذلك أساسا. طيب كان ينتقي أصح الصحيح وكان يراعي أمور كثيرة جدا، فكونه صنف الكتاب قبل ملازمته التامة للإمام البخاري، ثم هو يروي عن شيوخ البخاري أدركهم ويروي عنهم عامة ما يروي، يروي عن شيوخ البخاري، فما الذي يدعوه أن هو يروي عن البخاري بنزول درجة وينزل؟ يعني ما ليس هناك داعي لذلك. ولذلك هذا الذي يعني أراه مناسبا في مسألة عدم رواية الإمام مسلم عن البخاري في الصحيح، أنه صنفه قبل ملازمته له، قبل أن يصير له من هذا المكان. ثم كذلك إن مسلم يشارك البخاري في كثير من كبار الشيوخ، فما فليس هناك ما يدعون هو يروي عن البخاري بنزول مع حلوني الحديث عنده من رواية شيوخ البخاري، لا داعي لهذا عند المحدثين أصلا، ولا يدخل في هذا مجاملة، والله أعلم. كذلك من كبار شيوخ مسلم محمد بن يحيى الذهلي، وده اللي وقع الإشكال بينه وبين الإمام البخاري. محمد بن يحيى الذهلي أحد الحفاظ الأكابر، أحد أكابر حفاظ نيسابور، وكان له مقام عال في نيسابور، وكان من أوائل شيوخ الإمام مسلم، بل هو تخرج به الإمام مسلم، تلمذ على يدي محمد بن يحيى الذهلي وروى عنه كثيرا، وكان ملازما لمجلسه في نيسابور. والإمام محمد بن يحيى الذهلي كما قلنا هو وإن كان في رتبة رفقاء الإمام البخاري في الطلب، يعني البخاري يروي عن مشايخ كما يعني يلتقيان في مشايخ كثيرين، لكن الزهري أقدم من البخاري درجة، أقدم منه سنة يعني، وقد سمع قبله قليلا، سمع قبل البخاري وبدأ الطلب قبل البخاري، هو أقدم منه سنا وأقدم منه طلبا للحديث كمان، لكن يعني بالضبط كده زي البخاري مع مسلم، البخاري مع محمد بن يحيى الزهري، الأمور قريبة يعني جدا. لما عزم البخاري على دخول نيسابور في آخر حياته وعلم بهذا محمد بن يحيى الذهلي شيخ نيسابور، استنفر الناس لملاقات محمد بن يحيى بن إسماعيل، نادى في أصحابه إن البخاري قادم إلى نيسابور وسنخرج جميعا لنتلقاه، هنروح نقابله تشريف، نعمله تشريفة يعني. وخرج الإمام محمد بن يحيى الذهلي وخرج معه الخلق، خرج العلماء والكبراء والأعيان النيسابور، وحتى استقبلوا البخاري من على مرحلتين، من قبل نيسابور بمحطتين ولا حاجة يعني، يعني خرجوا كده قبل نيسابور بمحطتين ولا ثلاثة، وراحوا قابلوه وجاءوا به إلى نيسابور، تمام؟ يعني كان في حفاوة بالغة، ما كانش فيه مشكلة، وكان ذو الواجب بين أهل العلم إن هم يتراحموا ويثني بعضهم على بعض ويعتذر بعضهم عن بعض، العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. ده اللي حصل في الأول، إن هو الرجل دعا الناس وذهبوا فتلقوه من آخر الدنيا، جابوه من قبل البلد بمرحلتين بمحطتين كده ولا حاجة، وبدأ البخاري يعقد مجالسه في نيسابور. طبعا بدأ الطلبة تسمع ده الشيخ لسه جاي، الشيخ أولا كان صيته كان بلغ الدنيا، طبق الآفاق، كان صيته سابقه على طول البخاري في كل مكان يروحه، كان رجل قد يعني إيه ملأ الدنيا وعرفته الدنيا جميعا، ولم يكن يخفى ذكره على أحد، رزق الحظوة، حظوة والشهرة عند العامة والخاصة. ولهذا لما دخل نيسابور اندفل له الناس، كل الناس رأت تتلقاه كأنه أمير ولا ملك، أشد من الملك كمان، وهذا هو الملك في الحقيقة، هذا الملك في الحقيقة الذي يأتي بالناس بلا عصي وبلا حديد ولا بلا نار، ناس جايب مزاجها ايه، ما فيش حد بيزقها ولا حاجة، كما وقع على عبد الله بن المبارك لما دخل الرقة وكان فيها هارون الرشيد، كان هارون في الرقة، فجاء عبد الله بن المبارك، فلما دخل بن المبارك الرقة انجفل الناس، الناس رأت تجري جماعات ووحدانا، زرافات ووحدانا، وارتفعت الأصوات وقطعت النعال، الناس من الزحمة والجري اللي عزكم الله حذاءه مقطوع هنا والبتاع مقطوع هنا، وما حدش عارف يوطي يجيبه لأن العدد ضخم والحشود، فلا هيوطي هيدهس، فلما رأت ذلك بعض نساء هارون، كانت بعض النساء تنظر، واحدة احدى زوجاته تنظر من النافذة يعني، فلما رأت ذلك قالت ما هذا؟ إذا جاءت الروم في غزوة جت ولا حاجة، العداء جداهمونا والناس بتجري خايفة من العدو. قالوا لا لا ليس كذلك، لا تراعي ما تخافيش ولا حاجة، إنه عبد الله بن المبارك دخل الرقة اليوم، ده الراجل الإمام العالم الكبير ده، بس النهارده جاي في زيارة علمية هيقول درس وماشي بس يعني. فقالت سبحان الله، هذا هو الملك، هذا الملك ولا بلاش؟ لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالعصي والحديد عشان يقعد يعمل بتاع، يجيب الناس بالعافية قعدهم قدامه، ما حدش عايز يشوف وشه أصلا، خد بالك. لكن هذا جاءه الناس طواعية وحبا وازدحموا على بابه، وليس عنده ما يرهبهم ولا ما يرغبهم، ده لا يعمل لهم حاجة ولا يهديهم حاجة، هو يقعد يقول كلمتين ويمشي. فهذا العز وهذا العلم وهذا الملك على الحقيقة. فخرج الناس كلهم يتلقون البخاري من على مرحلتين قبل نيسابور، ودخل وستب له المجلس، وبدأ الطلبة يتوافدون عليه، وتركوا مجلس محمد بن يحيى الزهلي. قالوا ما ده الشيخ بتاعنا بقى كل يوم عندنا، ودائما زامر الحي لا يطرب، زامر الحي لا يطرب، تلاقي الشيخ في حتته مهما يكن عالما كبيرا أو مكبوعا، تلاقي الناس اللي حواليه من أهل محلاته قليل، والناس الغرباء اللي عنده أكتر عارفين قيمته، لكن دائما إيه اللي يقول لك الدخان القريبة تعمي، الدخان القريب يعمي ما بيشوفش منه حاجة، لكن البعيد شايف كويس. فقالوا الشيخ ده بتاعنا وحبيبنا وموجود على طول، احنا زهقنا بقى منه كل يوم محمد بن يحيى الزهلي، نغير بقى شويه، حتى احب البخاري، والبخاري طبعا حاجه ايه مغريه جدا وشيء عجب، حاجه بيسمعوا عنها يعني. ولما جلسوا ولو وجدوا الامر فوق ما يتصورون، وجدوا الخبر فوق الخبر فوق الخبر، حقيقه فوق ما كانوا يسمعون، ده بيسمعوا عنه ولا حاجه باللي شافوه، حاجه عجيبه جدا. ورأوا شيخهم محمد بن يحيى الزهلي يسأله ويراجعه في المسائل، وهو يمر فيها كأنه يقرأ قل هو الله أحد، فتعلق الناس به، فوقعت الجفوة، وقع الحسد، وده لا ينجو منه أحد إلا الأنبياء فقط، المعصومون فقط هم من نزع الله هذا من قلوبهم، لكن لا يزال يقع بين العلماء وغيرهم من الوجهاء والكبراء وبني آدم أجمعين الحسد. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد يقع هذا بين كل الناس، ولم يخلو منه أحد، ولا حتى الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة والعلماء، يقع هذا لكثير من الناس، الحسد في العلم، إن هو بعد يجد نفسه فلان هذا أعلم منه، الناس محتفلة به أكثر، فيقع في نفسه شيء بهواه. وكثير من الناس لا يصرح بهذا ويخفيه، لكن قد تبدو منهم إشارات لذلك، ومن يعني السعيد من أعانه الله على نفسه وألجمها بلجام الصبر ولجام الرضا واستعان بالله. لكن البعض أحيانا تبدو منه بوادر تفضح ما يخفيه قلبك، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها، والعين تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، العين تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولا هما ما كنت أدريها. فلما اختل مجلس محمد بن يحيى الزهري ما بيحضرلوش حد، الله فين الناس، ودي حاجة صعبة أو على قلوب المتصدرين للتعليم الخلق، يعني بعض العلماء أظن عبد الرزاق أو عبد الرزاق بن أمام الصنعاني الإمام الكبير شيخ الإمام أحمد شيخ الجماعة الكبار من العلماء، في إحدى المرات وهو في مكة عقد المجلس لم يأتيه إلا قليل، الله فين الناس، هو متعود كل يوم يعمل المجلس يأتيه الجمع، ناس أمم تحضر عنده، في هذا اليوم عقد المجلس، بعدين اللي جاء واحد اثنين ثلاثة، أمال فين الخلايا؟ فالراجل طبعا أسقط في يده، وشق الأمر عليه جدا، وقام وتعلق بأستار الكعبة وقال أمحدث أنا وأنا بتاع بدع، من راجل ضل، هو في راحة الناس عاد فين يا رب، يسأل ربه يعني، استغرب اللي بيحصل دوت، حيموت الله، راح الناس عاد فين، ما بيجوش ليه ليه، وأنا راجل وحش، وأنا عملت حاجة غلط، أسأت أذنبت، أنا أمحدث أنا وأنا بيت بتاع بدع، الناس مش عادة تجيلي ليه. فمر به بعضهم وقال له على رسلك ما تخافش، ده بس داخل اليوم قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني إمام أهل الرأي أيضا، بس موجود النهاردة في مكة، فالناس طبعا ده جديد، فالناس له الجديد له حظوة، فيروحوا له طبعا شيخ كبير من الشيوخ الجلة من شيوخ الأئمة الستة، فالناس معاه النهاردة فقال الحمد لله مش مشكلة، يقعدوا معاه سنتين مش عندي مشكلة، هيمشوا هيقولي هيروحوا فين. لكن هما ما سابونيش لان انا وحش، سابوني لان في واحد احسن مني شوية ما يجراش حاجة، لكن انا برضو شغال اهو لسه سوقي ماشي. فده امر صعب على النفوس ان ينقلب الناس عنك الى غيرك، ده يبقى علامة من علامة سوء. احيانا واحيانا يكون فتنة وابتلاء، واحيانا يكون امر قدري للحظ. يعني الامام ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، ربيعة الرأي الذي كان يسمون شيخ أبي حنيفة وشيخ العلماء الكبار، شيخ أهل العراق، ربيعة كانت الحظوة قبل ربيعة لأبو الزناد، كان أبو الزناد شيخ ربيعة له الحظوة بين الناس، كانت الناس رجل مشتهر الناس على بابه ويخرج من بابه يجد الأمم واقفة مستنية برا الباب، هذا يسأل عن مسألة فقه وهذا عن مسألة ميراث أو فرائض، ودا عن لغة ودا عن أدب ودا عن شعر ودا عن تفسير. وكان الرجل مجمع الأنهار، كان فيه من كل شيء زوجان، عالم بكل عالم في فنون كثيرة جدا ومتمكن جدا، ولا يقارن به ربيعة تلميذه. فلما شب ربيعة كتب الله له الحظ، فأخذ الناس من أبي الزناد، بدأت الناس تسيب أبو الزناد الشيخ العالم المتفنن المتقن اللي بيفهم في 10-15 صنف من العلم، وبيروحوا ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو إيه متخصص في فن أو فنين أو ثلاثة. وأبو زناد أعلم من ربيعة باتفاق، حتى باتفاق ربيعة نفسه أعلم منه. فكان أبو زناد يتوجع لما يطلع بعد بسارة يخرج من بيتي فلا يرى أحدا، ما فيش حد مستنيه. الله، أين الناس؟ الناس راحت فين؟ سابوني راحوا فين؟ يقول راحوا لربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقول سبحان الله، ده بقى قدر بقى وده حظ. ثم يقول شبر من حظ خير من زراع من علم. عايز يقول الواد ده عنده فات علم صغيرين. ربيعة ده بالنسبة لي طالب من طلابي، تلميذ من تلاميذي، اللي عنده من اللي عندي ولا حاجة، ومع ذلك الحظوة له، الحظوة لربيعة والعلم لأبي الزناد. فيقول سبحان الله شبر من حظ خير من زراع من علم. وكان يقول أحيانا عبر بتعبير آخر، يعني يقول مثلا مد من علم خير من قنطار، مد من حظ وخير من قنطار من علم. فدي حظوظ سماع الناس. فمحمد بن يحيى الزهري لما جفل الناس عن سبوه واختل المجلس فما يحضرش عدد كبير، وقع في نفسه، فراح مرة عند البخاري كما في بعض الروايات يعني، وكأنه لقن أحد التلاميذ إن هو يفتح موضوع اللفظ بالقرآن. ودي كانت قضية وقع بسببها إشكال كبير جدا قبل عصرهم بقليل، أو في عصرهم قبلهم بطبقة، يعني مسألة القول بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ماذا بأهل السنة والجماعة؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن صفة من صفات ربنا، كلام الله صفة من صفاته، ولا يجوز أن تكون صفاته سبحانه مخلوقة، لأن هذا تنقيص له سبحانه. ولأن لو كانت هذه صفات مخلوقة فيكون الخالق سبحانه هو الآخر مخلوق، فلا يجوز تعلق الصفات الحوادث هذه بالذات القديمة، تنزلا في التعبير يعني على مذهب على وفق كلام أهل الكلام. فبالتالي مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن القرآن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، وذهب المعتزلة والجهمية إلى أن القرآن كلام الله مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله، وقعت بسببه الفتنة، وعذب في هذا أحمد بن محمد وقتل في هذا جماعات من العلماء، قامت فتنة عظيمة جدا بسبب هذه القضية، لغاية ما عملت بعد مدة رفعها الله هذه المحنة. ما فيش محنة بتدوم، إن مع العسر يسرى، العكس، وجود العسر دليل على أن اليسر يعقبه، إحنا نخاف وإحنا في اليسر، اليسر تبقى عارف إن في جاي عسر بعدين، لكن أنت في العسر اليسر جاي، انتظر، انت خلاص دخلت في العسر وليس بعده إلا يسر. وأشد ساعات الليل ظلاما تلك التي تعقبها ظهور الفجر وانبلاج نوره. فوقعت الفتنة وعذب الإمام أحمد وأصحابه، وعذب أهل السنة جميعا، ونكل بهم عشان الكلمة دي بس، يعني يقولوا القرآن مخلوق، ودخلوا في سكة كبيرة أوي. ثم رفع الله المحنة بالمتوكل ناصر السنة رحمه الله، الأمير المؤمنين المتوكل، رفع المحنة عن الإمام أحمد عن العلماء، وكان على مذهب أهل السنة والجماعة. فأصبح عند الرواة عندهم حساسية مفرطة عند أهل السنة في مسألة القرآن دي، لأن هم شافوا بسببها الإيه الأمرين، فبقوا بإيه يعني يعني بكده عندهم منها حساسية مفرطة، فمش عايز حد يجيب سيرتها خالص لا كده ولا كده. ففي مجلس الإمام البخاري قام رجل، ومع أن يحيى بن محمد بن يحيى الزهلي قال يا جماعة لا يسأل أحد عن المسائل التي فيها خلاف. البعض بيقول إن ده كلام منه كان عبارة عن إيه، كأنه كان بي يعني بيسخن حد، يعني عايز يقولهم يعني إيه مش 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 زعلوا الشيخ، يعني عايزهم زعلوا فسحوه يعني كده. يعني بعض العلماء يرى ذلك، يرى إن هو كان ده منهم تأجيف للفتنة، إن هو بيقول هو حد يا جماعة يسأل الشيخ عن حاجة فيها خلاف، مش عايزين مشاكل، خلاص حد على خير الليلات. فراح أيب واحد وقال للبخاري يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ بالقرآن، ما تقول في اللفظ بالقرآن. فأشاح عنه البخاري ولا بصله أصلا، عمل نفسه مش واخد باله، ما هو عارف المشكلة وعارف إن الكلام مش هيعجب حد، لا هيعجب ده ولا دوت، مش هيعجب لا اللي بيقوله اللي بيقوله لا، إنه هيتكلم بدقة وتفصيل، كل فريق عايز اللي يقول كل اللي على هواه، اللي بيقول نعم دوت عايز كله يقول نعم، ما يقولش أي مشكلة، ما يطلعش فيها مشكلة خالص، يوافقه تماما، وبتاع لا عايز برضه تاني يوافقه تماما. فلو جاء حد فصل وقال نعم ليه ولا ليه والموضوع فيه وسط وكلام من ده، لا لا ده يقبل ده يقبل، يبقى عند الاثنين مش مظبوط. فالبخاري فاهم القصص دي كلها، عارف مواضع الفتن في مدركات عقول العام، وبسبب هذا الامر البخاري حصل له جفوه في من العام بسبب المساله دي. العوام ما عندهاش عقل، انما سمي العامي وعاميه من العمى، لانه ومشور اللي بيمشيه وخلاص، فنزلت منزلته عند العوام بسبب هذه المساله، اتقال في كلام هو مش 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 صحيح عليه خالص بسبب الحساسيه المفرطه من مساله خلق القران. فالبخاري لما راجل ساله قال ابا عبد الله ما تقول في القران في لفظي بالقران، اللفظ بالقران، تلفظ البشر بالقران مخلوق ولا مش مخلوق؟ فالبخاري اعرض عنه ما رضاش يرد عليه ثلاث مرات، والراجل مش عايز يسيبه، لازم تقول رايك، والراجل يقول له بعدين او يشيح عنه بوجه يمين شمال، مش وقته مش وقته مش وقته. فصمد له، قال له ما انتش ماشي الا ان تخبرني برايك، لازم اسمع رايك في القصه دي دلوقتي. دي رخامه بقى، المفروض الرجل لما يسال احد اهل العلم ويراه يحيد عن الجواب يوسع له، يقول له خلاص اكيد هو عنده حاجه تمنعه من الكلام، او مش عايز يفتح باب شر، او كذا او كذا، او 100 ألف حاجه بقى يعتذر عنه وشوف غيره يقول، بلا غيره قال خلاص تكفي، مش لازم كله يقول بقى نفس الكلام، يعني لازم كله يقول الله، يعني مش لا هي اصليه مش هو مش طابور يعني، ومش مش مش مجرد اتداع وكلامه خلاص، كل واحد يقدر الامور حسب نظره وحسب ما سأسأله الله عن ذلك، وامر كفائي بلان قال فلان خلاص فلان يسكت، مش مشكله اما يسكت، لا ده خيانه ولا بتاع ولا حاجه خالص في اي حاجه يعني. لكن العامه لا يرضيهم هذا الكلام، هم عايزين هيصوا وخلاص ويعدوا، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا يعنيهم ما وراء هذا ولا ذاك، ولا ما الذي يدفع هذا او يمنع ذاك، ما يفرقش عندهم حاجه. فالراجل العام ده بقى في البخاري، قول يا عم ما تقول في لفظك في القرآن، فقال له مش هقول حاجة مفيش، وأحاول انشغل عنه بأعرض عنه مرة واثنين وثلاثة. فالبخاري لما ألح عليه الرجل وبقى شكله محرج، يعني مش عارف ما ترد، قول أي حاجة بقى، ما انت خلاص كده انت كده بقيت في خانة اليك، قول بقى، فأرغم على الكلام. فقال البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق، حلو هذا الكلام، هذا بقى السنة والجماعة، وده متفق عليه عند كل القاعدين. وراح قايل له بقى تكمله التفصيل، ما مش بسرعة عن القران، بسرعة عن لفظه بالقران، لفظي بالقران ده مخلوق، كلامي الان انا دوت، صوتي دوت والفاظي دي مخلوقه ولا دي قديمه؟ فقال البخاري القران كلام الله، الصفه من صفاته سبحانه قول الله، ده من غير مخلوق، ده ما فيش فيها كلام دي، وافعال العباد مخلوقه، افعال العباد مخلوقه، كلامي أنا وأفعالي وألفاظي ده أنا شخصيا مخلوق، فكيف يصدر عني قديم؟ زي أنا رجل مخلوق أصلا وكلامي ده برضو كلام حادث كله، بعدين فجأة كده يبقى كلامي الآن قديم، ما يركبش، ما ينفعش القديم يتعلق بحادث. فالراجل بيتكلم بمنتهى العقل ومنتهى الإتقان ومنتهى الصواب، ولا يختلف في هذا عاقل. فقال له القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد، ووسع دائرة شوية برضو بحيث مش عايز هو شوف بيتحاشى الدخول في المنطقة الحساسة، وهذا من فقه العالم. هو ليش يعني في بعض الناس لا تعي الفوارق الدقيقة، ليه يخش في الفتن؟ ما يبعد عنها أحسن، لماذا يضع نفسه في هذا؟ فقال له أفعال العباد مخلوقا، والامتحان بدعة، وما تفعله الآن معي ده بدعة. امتحن ليه؟ انت مالك انت باللي عندي؟ ده اعتقاد بينه وبين الله عز وجل. انت اعتقد اعتقاد السنة وانت واضح ومعروف عندك، انت تجهله تعرفه، يبقى عارف الحق فين بس جاي عايز يمتحن. ليه ما تمتحن الناس وانت رقيب على الخلق؟ انت بيدك انت القسطاس، تقول ده يمين ده شمال؟ دع الناس يا اخي على ما هم عليه، كل له حاله. فقال والسؤال والامتحان هذا بدعة. فأخذ الرجل الكلمة وطيرها في الناس، وأخذ يقول البخاري يقول ألفاظ اللفظ بالقرآن مخلوق والقرآن مخلوق. فقامت الفتنة. محمد بن يحيى الزهلي كان بقى ساعتها الناس قسمين، العلماء ساعتها قسم يتكلم بورا التفصيل لعمل البخاري دوت، ولا يتكلم عندما يطلب منه وعندما يضطر إليه، لأنه عارف الناس مش فاهمة حاجة، الناس الموضوع عندها مختلط في أمور كثيرة يعني أمور متشابكة. وقسم كان بيحتاط ويقفل الباب خالص، يقول لا لفظ ولا قول، القرآن وكلام الله غير مخلوق، وعايز يقول كانه عايز يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق. كان بعض الرواية يقول كده، اللفظ بالقرآن غير مخلوق، إزاي هذا لا يمكن عقلا ولا شرعا كمان. لكن شوف بقى المبالغة في الرد، أي دايما أي فعل يأتيه رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. لما المعتزلة والخلفاء يومئذ عملوا في نسخ القرآن وعذبوا الناس حتى يقولوا القرآن مخلوق، نشأ عن هذا ردة فعل قوية جدا، حتى أدخل البعض في مع القرآن اللفظ بالقرآن، بقى لفظ الخلق بالقرآن غير مخلوق. وطبعا هذا كلام غير معقول، ولا يمكن أن يقوله أصلا عاقل يعني ولا متشرع، إزاي؟ فكان بعض الرواة بلغ به الحدة في هذا الأمر والرد عليه إلى هذه الدرجة. فلما البخاري قال الكلمتين دولي شاف هذا ما عند محمد بن يحيى الزهري، هو كان عايز دي. وبإذن خلافه معاد الوقت بقى، مش خلاف إن هو من هو متضايق منه، هو خد الناس اللي عنده، لا الراجل ده غلط في الله، وبالتالي لازم نتخذ مع موقف بقى شرعي، وهذا توظيف الدين في غير موضعه، وده مفيش حد معصوم من ذلك. أنا لا أنزه نفسي ولا أحد من الخلق عن هذا، داق على الكبار حجة بقت حجة بقى. الآن المشكلة مع البخاري مش أن البخاري جاء وخد منه الناس وأن هو طلع أعلم منه وهو بيحسده بينه وبين نفسه، لا بقى مشكلته مع البخاري قال لفظ بالقرآن مخلوق، وإزاي يقول حاجة زي كده والراجل ده مبتدع ولا يروي عنه أحد، واللي هيقعد عنده ما يجيش عندي. شوف بقى طلع اللي في نفسه في دين. قال من كان يحضر عند محمد بن إسماعيل من النهاردة ما يجيش عندي. طب يا اخو انت ايه مشكلتك؟ ما يجي خلي بخاري مبتدع، فعلا مبتدع الناس تسمع له، ويعاد اللي يجي عندنا انا اصحح له، خليهم يسمعوا منه وانا ارد عليهم بالعلم والمنطق واصحح لهم. انا ليه ما احجر على الناس روح لفلان تروح لفلان؟ خد بالك. فقال لا، الراجل ده مع الناس تسمع منه حديث ما تسمعش منه عقيده، ساعتها ما كانش الراجل بيتكلم في العقائد ولا في هذا المسألة ولا في الكلام اصلا، ده اضطر الى هذا، انما هو بيقعد يقول حديث فلان عن فلان عن فلان، ما فيش علاقة بكلامه بمذهبه. لو هو على مذهب باطل سلمنا أنه رجل على باطل، لكن دروسه ما لهاش علاقة بالباطل بتاعه، ده بيشرح حاجة تانية خالص. هو مذهبه إيه ما ليش علاقة بقى، أنا بأخذ الحق الذي عنده وباطله لنفسه. لكن لا، ده هو رجل كان مستني دي، فعلى الفور اتخذ الموقف السريع جدا دوت، من يحضر عند محمد بن إسماعيل ما يجيش يحضر عندي. بشر لم يعصم الله من هذا إلا الأنبياء فقط، وده لا يقلل صراحة من حجم الإمامين، بل هذا حظ الشيطان في قلب بني آدم، وهو ده الموقف الوحيد اللي يؤخذ عليهما فقط. لكن كل حياتهم كلها بياض ناصع، فهل من العقل أن يجي واحد يتلكع على مثل هذا الموقف ويسقط الإمامين؟ لقد ذكر راجل حسود. لا، ابن عباس يقول خذوا علم العلماء، ابن عباس الإمام الكبير الحبر ترجمان القرآن وإمام الأمة حبر الأمة، يقول خذوا علم العلماء، تعلموا من العلماء، ودعوكم من كلام بعضهم في بعض. فلان ده بيقول في فلان فلان بيسموا بعض وعلان بيسموا بعض، سيبوهم مع نفسهم، هم قد بعض يسلكوا مع بعض، لكن احنا برا الخناقة دي خالص. وخلاف بين أهل العلم ليس بضائري، ما بين غالبهم من المغلوب، هم مع بعض ثورة خير، ربنا يغفر لهم ويرحمهم جميعا. لكن أنا سليم الصدر من هذا ومن ذاك، أنا مش طرف في الخناقة دي أصلا، أنا مش طرف في الخناقة اللي بينهم خالص يعني. فابن عباس يقول خذوا علم العلماء ودعوا كلام بعضهم في بعض، فإنهم كالتيوس في ذروبها. شوف لما يجيبوا كده التسين، كل تيس بقى كده قرونه كده 2 متر ولا حاجة، وصد بعض واقفين، فكل واحد عايز يكسر دماغ التاني، بس الاثنين
فحول، فهيقعدوا يناقشوا في بعض ويخبطوا في بعض، بس ده لا ينفي ان هما الاثنين ايه فحول واقوياء، وكلاهما اهل حق واهل اهل قوه يعني في امر. لكن الخلاف وارد والخطا وارد، والانسان قد يخطئ خطا الشنيع ولا يقضي هذا على تاريخه العلمي، عادي اجتهد واخطا خطا كبيرا يقدر خطاه بقدره ولا يحكم على ما في النفوس. يعني هذه امور في غايه الاهميه. فالزهري قال خلاص بقى اللي يروح عند البخاري ما يجيش عندي ثاني لو سمحت. فكان في المجلس ساعتها مسلم بن الحجاج، فواخد نفسه ماشي راح لفت على دماغه السمله وراح قايم، فقال له الزهري لم اعنك يا ابا الحسين، لا انت مش منهم، انت خليك معاي، انت مثلك لا يضيع. فقال له لا انت قلت اللي بيحضر عند البخاري يمشي، وانا بحضر عند البخاري ومش هسيبه وانا ماشي. فقال له مش قصدي عليك، انت بذات مستثنى من القصه دي، خليك معانا عادي، واحضر عند البخاري حبيبك لكن ما تمشيش. قال لا انا اسف، انت قلت كل من يحضر عند محمد بن اسماعيل فلا يحضر عندنا، وانا مع محمد بن اسماعيل. وكان مسلم يقول بقول البخاري حتى في هذه المساله، وكان يجاهر به ولا يخشى. ما خلاص بقى لازم يبقى في حد. ولما روح البيت بعث بكل كتب محمد بن يحيى الزهلي اليه، حطهم كده على جمل واقرا بعير وبعتهم، قالوا هذه كتبك رويتها عنك لن اروي عنك بعدها. خلاص يا عم مش عايز منك حاجه خالص، هو الموضوع مستاهل ده كله؟ هو كون الراجل ده غلط غلطه وهو ما غلطش، الراجل بيتكلم بحق والناس بدات تشنع وتتزيد وعملوا قصه كبيره قوي، انت تمشي مع العوام وخليه اخطا، يسقطه خطا هو مجتهد فيه؟ ايه الكلام ده؟ ده كلام بقى، مش كلام علم، ده كده بقى مسائل نفسيه. وبعت له كتب وكلها قال انا اروي عنك، خلاص خد حقك عندي مش روى عنك حاجه خالص، وبالفعل لن يروى عنه شيئا قط، مع انه من كبار شيوخه من اهل الفضل عليه، هو الراجل يعترف بذلك ويثني عليه، بس يقول لك لا عشان مشاكل بلاش. وذهب الامام مسلم ولازم البخاري، طبعا العامه طبعا هوم الدنيا، ولازم الراجل ده يمشي من هنا يطرد من الناس ما يقعدش عندنا. يا سلام بقى العامه أعلم بالله تعالى وبدينه من البخاري، هذه مصيبة كل زمان ومكان. فبالك الحماس الزائد في غير موضعه بدون تحري، الرجل ده يمشي من بلد وقامت الدنيا وقام العوام وتجمهروا وذهبوا، وطبعا معهم بعض المشايخ اللي على هواهم الكلام الجميل ده، وذهبوا إلى والي نيسابور وقالوا محمد سعيد يخرج منها وإلا بقت فتنة، يبقى دامل الركب، طلعوا برا الرجل ده من هنا. فطرد محمد بن البخاري، طرد البخاري من نيسابور، طردوه من نيسابور، فضاقت به الدنيا. طب يروح فين؟ طرد من بخارى، عشان برضه والي بخارى ما كانش راضي عنه، الراجل لا يداهن في دينه. في نيسابور قال الحق ما مش مرغوب فيك هنا، تقعد هنا تقول احنا عايزين وما تقعدش تمشي، يلا بره. فضاقت به الدنيا، فسأل ربه ان يتوفاه اليه غير فاتن ولا مفتون، قال اللهم انه قد ضاقت به الدنيا بارجائها، مش عارف اروح فين، فاقبضني إليك غير فاتن ولا مفتون، إن كان هذا خيرا لي. فمات بعدها بأيام، مات في خرتانك، قرية كده قريبة من محله من بخارة. ورؤية في الرؤية يومئذ اللي هو مات ليلة عيد الفطر 1 شوال 261 رحمه الله تعالى، فرؤية يومئذ 256 مسلم 261 256 البخاري. ورؤية في هذه الليلة رأى بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب خرتنك اللي فيها البخاري دي، اللي بيت فيها الليلادي دي، ومعه أبو بكر وعمر. فقال يا رسول الله ما يوقفك هنا أنت وصاحبك؟ فقال جئت أستقبل محمد بن إسماعيل، أنا ياخده في إيدي. فأصبح فسئل، فلما الرجل صاحب الرؤية هذه بلغه الخبر بعدها بأيام أن البخاري مات، فلما حسب طلع أنه رأى هذه الرؤية في هذا اليوم الذي مات في صبيحته البخاري رحمه الله تعالى وبل الله ثراه. فالبعض يقول ان مسلم لم يروي في صحيحه عن البخاري ولا عن الزهلي، الاثنين مشايخ الحبايب او بتاعوته، بسبب الموضوع دوت، قال لا روى عنك ولا عنه عشان حاسس بقى يزعل، لا انت ولا هو. وبالفعل لم يروي مسلم في الصحيح لا هذا عن هذا ولا عن ذاك، فصحيح مسلم ليس فيه روايه واحده عن البخاري ولا عن محمد بن يحيى الزهلي، مع انهم افضل مشايخ الامام مسلم واقرب الناس الى قلب. بس حد ما يزعلش حد مثلا لو احنا خدنا بالراي اللي بيقول كده، حتى ان الامام ابن السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية بيقول ولا يرتاب المنصف في أن محمد بن يحيى الزهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة المعصومين، بس الأنبياء بس لأفلتوا من هذا الموضوع، لكن بقية البشر يقع في قلوبهم الحسد والمنافسة والتنافس، أول درجات حتى التنافس، أي حد متنافس مع حد في الغالب يتولد عن هذا الحسد، إن لم يمسك المرء نفسه ويضبطها بالشرع ويحكمها بحكم الله عز وجل وبرضاه ينقلب التنافس إلى حسد فورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكلهم يوصلوا البعض، التنافس هو أول مراتب الحسد، أول درجات بيؤدي إلى الحسد في بعض في كثير من الأحيان. والحسد يؤدي إلى التباغض، يكرهه بس ممكن يقعد معاه، يبقى قاعد معاه بس هو إيه حيطق منه وعايز يرميه في البحر، ففي بغض في بغضاء بس لسه بيقعدوا مع بعض. ثم يؤدي هذا إلى التدابر، المقاطعة، ما يقعدش معايا، ما يدخلش عليا، ما يشوفوش تاني خالص، وهكذا يؤدي الأمر حتى يقع الشر والعياذ بالله تعالى. فيقول ابن السبكي: ولا يرتاب المنصف في أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة. وقد سأل بعضهم البخاري عما بينه وبين محمد بن يحيى، فقال البخاري: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم؟ قال الرجل: لا بحسدني في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء، أنا أعمل له إيه؟ أنا طلعت أعلم منه شوية، طب أنا مش بإيدي والله، ما كانش نفسي يعني أزعله والله، بس أعمل إيه؟ والعلم رزق الله يعطيه من يشاء، رضي الله عنهم جميعا وغفر لنا ولهم. فلذلك الإمام مسلم كما قلنا لم يروي عن هذا ولا عن ذاك. هذا كلام يقال، وإحنا بينا في أول كلامنا لازم نرجحه، أن الإمام مسلم إنما لم يروي عن محمد بن عن البخاري بسبب ما ذكرناه من تقدم، من أنهم أصلا يعني لهما كان يروي عن نفس الشيوخ، عن أكثر الشيوخ، فبالتالي مش مضطر ينزل درجة. ثم هو أصلا التقى بالبخاري ولزمه بعد أن صنف الصحيح. لكن العجيب في الأمر أن البخاري روى في صحيحه عن محمد بن يحيى الزهلي في أكثر من 30 موضع. إذا برضو ما النفوس مش زي بعضيها، الإمام مسلم لم يتمالك نفسه، وكان فيه حدة. الإمام الذهبي نفسه يقول: وكان في مسلم حدة، كان راجل إيه يعني عصبي شوي، يعني يحتد ومنفعل، فلما انفعل أخذ القرار دوت، لا روى عن ده ولا عن دوت. لكن البخاري مع أنه هو صاحب المشكلة اللي مسلم زعلان عشان خطره، البخاري نفسه صاحب الإشكال روى عن خصمه محمد بن يحيى الزهلي في الصحيح. يا سلام على 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 النفوس العالية وعلى الإنصاف الزائد. إيه ده؟ أي إنصاف من هذا؟ روى عنه في الصحيح أكثر من 30 موضع، لكن للحق يقال إنه هو كان يروي عنه ولم يكن يعني كان يقول حديث محمد بن عبد الله، محمد بن خالد، ينسبه لجد وجد جد، حتى يبين برضو إن في جف، وإن لا أنا برضو بروي عنه بس خاطر راجل ثقة، بس أنا مش راضي عنه، زعلان منه، حاجة زي كده. نوضح هذا كله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.